لروح فقيدنا السعيد سماحة الشيخ عباس رحمة الله تعالى على روحه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. والسابقون السابقون أولئك المقربون. في الحديث عن سماحة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، استدعينا الأمر بأن نقف في مجموعة من المحطات، بينها اتصال لا بد منه. من حقنا أن نسأل، ومن حق الجيل القادم أن يتعرف القرين ماذا تعني بالنسبة لهم. عندما نرجع مع الزمن قليلاً ونقف على بدايات القرن الثالث عشر، ونقرأ ما كتب وتم استعراضه وما تم استعراضه حول الواقع الذي كانت تعيشه هذه القرية الوادعة الهادئة، سوف يجد نفسه أمام شيء لا يتجاوز حدود الذكريات، مع حالة من الاستغراب الشديد في المفارقة الواضحة بين ما كانت عليه وقتئذ وما هي عليه اليوم، مع أن ما هي عليه اليوم هو وضع مطمئن في أقل التقادير. القرين قبل قرنين من الزمن كانت محط أنظار الكثير من طلاب العلوم الدينية. بين جنبات أزقتها كان يتردد علماء فطاحل وحملة علم وأدب. يكفي أن هذه القرية كانت محط نظر الشيخ الأوحد الأحسائي قدس سره، عندما كان يخرج من مسقط رأسه قرية الشقيق قاطعا المسافة بينها وبين القرين ماشيا على قدميه ليتلقف معلومة من هنا ويثبت قاعدة من هناك ويستمع لحديث يرويه، يتأمل فيه، يستنطقه، ثم يستنتج منه. أقول من حق الواحد منا وهو ينتمي لهذه القرية أن يرفع رأسه شامخا بتاريخ أجزاؤه كانت تملأ المكان وما زال في مقدورها أن تملأ المكان إذا ما نفضنا الغبار عن أنفسنا وأجلنا نظر البصيرة بدلاً عن نظر البصر. فأبناء اليوم هم أبناء أولئك الرجال الذين خرج من بينهم بيوتات عرفت بالعلم وبين البيوتات قامات عالية. إن شئت فما عليك إلا أن تراجع بعض ما دون في الفترة الأخيرة حول أعلام هذه المنطقة، وهي من الكثرة بمكان، لتضع يدك على شذرات متناثرة في أكثر من موقع، من الحري أن تنضم في سلك واحد. الشيخ عباس رحمة الله تعالى عليه، معرفتي به ترجع إلى 1406 للهجرة، عندما كان يتهجل مفردات الأولى في الحوزة العلمية، لكنه كان أكبر مما كان يختزن من علم آنذاك، حيث كان شعلة نشاط تضيء تشع في أكثر من اتجاه. حديث عن الإمام علي عليه السلام يقول: بادروا لعمل الخير قبل أن تشتغلوا عنه بغيره، كما في بحار الأنوار للعلامة المجلسي. الشيخ رحمه الله كان تواقا عاشقا لخدمة المؤمنين، خصوصا من أبناء قريته التي تنسم هواءها وشرب من عذب مائها وتردد على مجالسها وعايش أبناءها وضحى بالكثير من أجلها. فليس من الصحيح أن تبخل القرية فيما ينبغي أن تقوم به قبالة ما قدم، وإن كان ما قدمه هو أمامه بين يدي الله يتسلمه من يد محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لقد كان متطلعا لإنشاء أكثر من مؤسسة مدنية منتزعة من واقع اجتماعي، رغبة منه في أن يضمد جراحا وأن يشبع أفواها وأن ينير طريقا وأن يهدي ضالا وأن يسافر باسم قريته إلى مسافات بعيدة. كان هذا طموحه وهذا تطلعه، وإن وئد فيه مبكراً مع شديد الأسف. عناصر النجاح في هذا الجانب، منها العنصر الأول نضوج الفكرة عند أرباب الفكر والأشخاص الذين يطمحون في أن يأخذوا بمجتمعاتهم إلى آفاق ومديات بعيدة، لابد أن يكونوا قد سبروا الفكرة بكل تكويناتها حتى يستطيعوا أن يصلوا بها إلى ما هو الهدف. وهذا ما نعانيه كإشكالية كبيرة واضحة وعقب كأداء تعترض الكثير من مشاريعنا الاجتماعية. السر في ذلك هو عدم وضوح الفكرة التي على أساس منها ينبثق العمل وتتحرك وتنصهر الجهود في سبيل الوصول بها إلى مشروع متجسد في الخارج قادر على العطاء. حتى أحافظ على الوقت ولا أسهب كثيرا أمر مرور كرام على هذه النقاط. العنصر الثاني قوة الدفع الاجتماعي. ما من حراك علمي أو فكري أو أدبي أو اقتصادي أو سياسي أو إلا ويتكع على عنصر هام، هذا العنصر هو عبارة عن قوى الدفع الاجتماعي. ولولا دفع الدفع الذي يحصل بيننا في كل تكويناتنا من الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة، للرجل دور وللمرأة دور، إذا تشابكت هذه العناصر فيما بينها استطاعت الفكرة أن تأخذ طريقها الطبيعي. النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، لو فصلت رسالته عن محيطها ولو تخلى المجتمع بشقيه المهاجر والأنصاري عن القيام بالمسؤوليات المناطة به لما استطاع أن يصل بها إلى ما وصلت، ولما استطاع أن يعبر بها الكثير من السواتر التي صنعت ويريد منها أن تقف حائلاً دون اتساع الرقعة لتلك الرسالة. أنا لا أتحدث عن عنصر غيبي، أتحدث عن عنصر للخارج مدخلية وإسقاط مباشر عليه. الأمر الثالث هو شخصية الرمز التي تنهض بتلك الفكرة وتجعل منها واقعاً متشخصاً في عالم الشهود. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان يمثل رمزية من نوع خاص، للأمانة أقول مع بدايات القرن الهجري الجديد كانت الأمة بشكل عام والطائفة بشكل خاص على موعد مع نقلة من نوع خاص، كان من المحتم أن يرسم لها الكثير من الآفاق وأن يرمي أمامها بالكثير من الأبعاد. تلقفها البعض منا بالسلبية المطلقة واندفع معها آخرون بالجدية المطلقة، وتنضر جماعة مع حركة تقدم وتأخر يعللون ذلك بالكثير من الأسباب في المرئيات الثلاثة، ألا وهي إشراقة الإمام رضوان الله تعالى عليه في نقلته الكبرى بانتصاره الكبير وإشراقة الشمس من مشرقها الجديد. قسم منا كما قلت لكم قدم ما قدم، قسم آخر اختار لنفسه السلبية. لسنا في مقام محاكمة لفكر أو لتوجه أو لمرئيات أو لأشخاص، ولكن نقول بعد 3 عقود من الزمن من الضروري والضروري جدا أن نعيد المداولة وأن نستعرض الأحداث من جديد لنأخذ منها دروساً وعبر وقوى دفع للأمام، على أن نتخطى السلبي منها لنتمسك بالإيجابي، بل لنتقدم به ونوسع من دوائره. الشيخ عباس رحمة الله تعالى عليه كان من الطليعة التي استطاعت أن تقرأ المشهد كما ينبغي في حدود مدركاته بطبيعة الحال التي كان عليها في تلك الفترة من الزمن. تفاعل مع الحدث، انشد إلى إشراقة تلك الشمس، حاول أن يجسد واقعا في الخارج، نفث روحا في مجتمع تكاد أن تسيطر عليه الكثير من حالات السلب. ربما يعلم البعض، ربما لم يعلم البعض، لأنه عايش، لأنه لم يعايش، لأنه تحرك معه، لأنه قاطع، لكن بالنتيجة هنالك شواهد قرائن تدلل على ما كان يقوم به من جهد كبير في سبيل أن يصحح مسيرة وأن يرسم معالم فجر جديد لمجتمع هو منه وإليه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقوماته الذاتية يتمتع بعدة أمور. الأمر الأول الاستعداد الفطري، عرفته كما قلت لكم 1406 للهجرة، تلمست فيه روح الإنسان الطيب البسيط الهادئ، الهادئ في طبعه العام ولكن المتأجج في داخله رغبة في أن يحدث تغييرا في المحيط من حوله. استدعاني للحسينية التي في الجهة الشمالية من القرية، وكان الحفل لأحد المعصومين سلام الله عليه. كانت الحسينية عبارة عن فسيفساء تشابكت فيها التقاطعات الهندسية وتمازجت فيها ألوان الطيف في هذه القرية المباركة. كانت الأمة تعيش نهضة، تعيش حالة من الرغبة الجادة في أن تنزع عباءة وترتدي عباءة جديدة وجدت فيه ضالتها. كان مخلصا وهذه السمة بارزة فيه، مع طيبة تطغى على الكثير من حالاته ربما شكلت له أو تسببت له في الكثير من المتاعب، وخصوصا في أيامه الأخيرة. ثم اتجه للحوزة وألقى بكل ثقله في سبيل أن يجمع ما استطاع من علوم ومعرفة. بعد أن نهل من مشارب الحوزة في الأحساء يمم شطر الجمهورية الإسلامية ليستفيد من حوزتها الكبرى، حوزة قم المقدسة. هناك عرفته شغوفا لديه الرغبة في أن يبني نفسه بناء علميا مركزا. اتصل بي لفترة معينة من خلال كتاب اللمعة، ووجدت فيه أيضا حالة من الأنس الكبير بمرويات أهل البيت عليهم السلام. كان ميالا للمنقول على حساب المعقول، وفي هذه ما يستوجب من التوقف. أيها الأحبة، في الحوزة اتجاهان هامان لا بد من المزج بينهما، الجانب المعقول والجانب المنقول، لمن وفق في أن يحدث المزج بين هذين التيارين. لكن طغيان أحد التيارين على التيار الآخر يأتي لا من منطقة فراغ، وإنما يأتي بناء على موروث يستصحبه الإنسان معه. وكلنا يعرف أننا أبناء منطقة تعيش ولاء من نوع خاص، حب مركز نشربه منذ الوهلة الأولى في قطرات دم، في قطرات حليب من صدور أمهات طاهرات عفيفات تقيات نجيبات. في كل قطرة من صدورهن حرف من حروف الحب والولاء لمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كان يلح كثيرا علي في أن أقدم امتحانا له، وكان بإصرار منقطع النظير. وهذه الحالة عادة الكل يعلم، حتى طلاب المدارس يعلمون أن من المنعطفات الحادة في مسيرتهم هي فترات الامتحان، وكم يفرحون عندما يعلق الامتحان أو يلغى الامتحان. بينما عندما تجد الإنسان لديه الرغبة في أن يتواصل عبر هذا المسار، يعني فيما يعني أن لديه الاستعداد في أن يتجاوز هذه العقبة التي يتصور البعض منا أن الامتحان عقبة، الامتحان هو مكرمة، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، بيده أن يهان وبيده أن يكرم، لقد أكرم نفسه لذلك أخذ ما استطاع أن يأخذ. ثم جاء إلى مساحة العطاء اللامتناهي الذي لم يرفع يده عنه رغم اعترضه من صعوبات، ذلل ما استطاع أن يذلل، ولكن تبقى لإرادة القدر قرارها الأول والأخير. في آخر أيامه عاش غربة من نوع خاص، الغربة عن محيطين لطالما تنقل بين جنباتهما، ولطالما أعطى الكثير من أجلهما. المجتمع الأول هو مجتمعه الحوزوي الذي مع شديد الأسف تنكر له في ساعة العسرة والضيق والحرج، في الوقت الذي كان هو في مسيس الحاجة أن يجد نفسه في ذلك المنعطف الخطير الذي اجتازه، أن الحوزة تقف من ورائه وترمم ما تستطيع أن ترمم، ولكن لم يتأتى ذلك. وأنا لا أريد أن أذهب بعيدا حتى لا يقول البعض أنني أجرح في جهة معينة، ولكن يعني تصوروا، وأن هذه الكلمة قلتها في أربعينية الشيخ محمد الدليم، وقلتها في أربعينيات لمجموعة من رجالات العلم، تصوروا أن يفقد رجل دين لفترات طويلة وكأنه لا ينتمي للرحم الذي خرج منه، وهو الرحم الطبيعي الحوزة. وكذلك ربما نذهب إلى ما هو أبعد من هذا، يعني مثلا هذه الليلة ذكرى الأربعين، رسائل ما حد يقدر يقول أنا ما سمعت اليوم وما دريت، الرسائل SMS ورسائل الكثير اللي استخدمت من الرسائل الحديثة، ووراء ذلك إعلان طويل عريض في وسط الحوزة العلمية، ومجموع طلاب العلم في الأحساء يناهز 700 طالب علم، يعني لو جاءوا لضاقت بهم هذه الحسينية، ولكن قسموهم على ما شئتم لتحصلوا على نتيجة. هل هذا الوضع مرضي؟ مريح؟ صحيح؟ أما القطيع في المجتمع الكبير من حوله فأنا لن أحكم، ولكن أترك الحكم للمجتمع نفسه ليحكم له أو عليه، أي للمجتمع أو على المجتمع. هل تناغم كما ينبغي مع أطروحاته وعطائه؟ هل تفاعل مع ما كان فيه؟ أم أنه أيضا هو الآخر نفض يده من غبار زمن وتخلص من واقع معين؟ بالنتيجة الغربة هي أمر ما يمر به الإنسان في حياته، والغربة أن تكون في وسط الأهل أي المجتمع هي من أشد أنواع الغربة. أقول رحمك الله أيها الشيخ الجليل، لقد قمت بما كلفت به في دائرة المستطاع والإمكان، لم تقصر يوما في أن تقدم ما استطاع، فأنت رجل دين عمل بما علم. القرية الحبيبة ممثلة في أبنائها، ارجعوا قليلا لتاريخكم، لتاريخ هذه القرية، انفضوا غبارا عنها، أعيدوا لها وجهها المشرق، ثبتوا اسمها اسما ثابتا من الشواهد. أتذكر عندما كان الشيخ يقود الأمسيات الثقافية في القرية وكنا نتردد للوقوف إلى جانبه فترة من الزمن من باب الخدمة ليس إلا. كانت القرين تدخل في مسابقات ثقافية مع بقية القرى من حولها، كانت إذا لم تتحصل على المركز الأول فهي في المركز الثاني آنذاك. اليوم لنسأل هنشوف أساساً مسابقات ثقافية موجودة ولا معلومة. الزواج الجماعي واحد من عناصر كينونته والشيخ الفقيد، وعندما تخلى أو تخلي لا أدري، عرفتم النتيجة والضريبة التي تدفع جراء ذلك. لا أحرك مواجعا بقدر ما أستثير أنفسا أبية. الجمعية الخيرية ألم تكن تشغل المساحة الكبرى في هذه القرية يوم من الأيام؟ ألم يسهر من أجلها؟ ألم يبع ماء وجهي على أكثر من شخص وشخص يستحق أو لا يستحق في سبيل أن يأخذ ما يمكن أن يرمم به خللا ويسد به فراغا ويعلي به بناء؟ رحمك الله أبا الرضا، وأسأل من الله سبحانه وتعالى بكرامة، أسأل الله سبحانه وتعالى لك كرامة يكرمك بها فيها الرضا لنفسك. رضي الله عنك حيا، رضي الله عنك ميتا، كفاك برزخة عشتها في آخر أيام حياتك. أنت قادم على أكرم الكرماء وقادم على أشرف البشر محمد وآل محمد.